بسم الله الرحمن الرحيم. موقع جدد حياتك يقدم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل كما أراني هذه الوجوه المتوضئة المصلية في هذا المكان الطيب المبارك أن يريني إياها في الفردوس الأعلى من الجنة في رفقة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، حديث هذه الليلة عن سور عظام من سور القرآن. هذه السور كان السلف رضوان الله عليهم أجمعين يعظمونها أشد التعظيم، يحبونها، يرددونها، يعيشون معها، يتذوقونها، يفهمون مراد الرب سبحانه وتعالى منها، ولذلك كان لها منزلة خاصة عندهم، بل كانت الأشعار تورد في ذكرها، حتى يقول الأشتر التيمي لما ذكره السجاد محمد بن طلحة، يقول: يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهل لا تلا حاميم قبل التقدم. أيها المبارك، إذا أردنا أن نفهم القرآن جيدا فكن معي في هذه الليلة. أريد أن أرسم أنا وإياك خريطة لهذا الكتاب العظيم. الآن في العلوم المعاصرة يقولون الخريطة الذهنية، نحن لا نريد أن نرسم خريطة ذهنية في هذا اليوم، نحن نريد أن نرسم خريطة قرآنية نفهم من خلالها هذا الكتاب العظيم. إن كثيرا من الناس لما يريد أن يتلو القرآن، ما مشكلته مع هذا الكتاب العظيم؟ أنه لا يدرك تقاسيم القرآن، لا يدرك أنواع القرآن، لا يدرك أن القرآن لم ينزل جملة واحدة هكذا ليكون كله من أوله إلى آخره، ليكون كله من أوله إلى آخره على نحو واحد ونسق واحد، وإنما جاء القرآن على أنواع وعلى أقسام وعلى أشكال مختلفة بين سوره وأحزابه. ولذلك سلمك الله، كان قديما يحزمون القرآن، يقسمون القرآن على أي حزب كان الصحابة يقسمون هذا القرآن العظيم. لهم سلمك الله أربعة أحزاب عظام، أما الأول منها فهو المسمى بالسبع الطوال، وأما الأخير منها فهو المسمى بحزب المفصل. وهذا الحزب، حزب المفصل، هو أفضلها وأعظمها، أي أفضل وأعظم أحزاب القرآن، ثم يليه بالفضل السبع الطوال. وبين السبع الطوال وبين حزب المفصل، السبع الطوال يبدأ من سورة البقرة وينتهي بسورة براءة، هي ثمان سور، سورة الأنفال والتوبة تعتبران سورة واحدة. ثم بعد ذلك، بعد سورة التوبة، يبدأ ما يسمى عند الصحابة بالمئين، ثم بعد المئين يأتي ما يسمى عندهم بالمثاني، إلى أن يأتي المفصل بدءا من سورة قاف إلى آخر القرآن، إلى سورة الناس. هذان سلمك الله بالنسبة للسبع الطوال، وبالنسبة للمفصل بينهما أحزاب عظيمة من القرآن العظيم هذا، وهي التي تسمى بالمئين والمثاني. وهاتان المئين والمثاني لها أحزاب في داخلها، من أعظم هذه الأحزاب ما يسمى عندهم بحزب ذوات الراء، وهي التي تبدأ بسورة يونس وتنتهي عند سورة الحجر. هذا حزب من أعظم أحزاب القرآن. وجاء في الحديث عند أبي داود لما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقرئني شيئا من القرآن. قال: اقرأ ثلاثا من ذوات الراء، يقوله صلى الله عليه وسلم، والحديث إسناده لا بأس به، يقول: اقرأ ثلاثا من ذوات الراء. قال: يا رسول الله، إنه قد رق عظمي وثقل لساني. فقال له صلى الله عليه وسلم: اقرأ ثلاثا من ذوات حاميم، من هذه الحواميم التي معنا في هذه الليلة. فردد الكلام الرجل فقال: يا رسول الله، إنه قد رق عظمي وثقل لساني. قال: فاقرأ ثلاثا من المسبحات. فرد الكلام فقال له صلى الله عليه وسلم: اقرأ السورة الفاذة الجامعة، اقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الصحابة عن تقاسيم لهذا القرآن العظيم،
فبعد ذوات الرأس سلمك الله هذه التي تنتهي عند الحجر يأتينا ما يسمى عند أهل العلم بالطواسين أو الطواسيم، وهي ثلاث، بدءا بسورة النمل ثم سورة الشعراء ثم سورة القصص، هذه ثلاث لها ما يميزها عن غيرها. ثم بعدها سلمك الله يأتي ما يسمى بذوات ألف لام ميم التي في النصف الأخير من القرآن، وهي سور أربع، تبدأ بالعنكبوت ثم الروم ثم لقمان ثم ختامها بسورة السجدة، هذه ذوات ألف لام ميم التي في النصف الأخير من القرآن. ثم يأتي بعدها هذه السبع الحواميم، ثم بعد الحواميم لا يأتي إلا المفصل، ثم تأتي بعد ذلك السبع المسبحات، هناك سبع مسبحات في القرآن بدأت بسورة الإسراء وختمت بسورة الأعلى، وهذه منثورة موزعة في القرآن. فهذا ما يسمى بتقاسيم القرآن، وإدراك ذلك يعينك كثيرا على فهم القرآن فهما كما كان السلف رضوان الله عليهم أجمعين يفهمونه. مشكلة كثير منا أنه حينما يقرأ بذوات الراء أو يقرأ مثلا بالمسبحات أو يقرأ بالحواميم أو يقرأ بالمفصل لا يفرق بينها، وعند إذ لا يدرك هو ماذا أراد القرآن بهذا الأمر في الآية حينما ورد في هذه السورة، حينما ورد في الحزب العظيم هذا من أحزاب القرآن. القرآن سلمك الله نزل، هذا القرآن العظيم نزل وقد قسم في داخله، قسم إلى أحزاب، وهذه الأحزاب في كل حزب داخل هذه الأحزاب سور، وهذه السور في داخلها ماذا؟ في داخل هذه السور يوجد ماذا؟ يوجد آيات لها موضوع واحد، داخل هذا الموضوع في جملة الآيات هناك آيات وهناك كلمات، إذا فهمت سلمك الله دلالة الكلمة ثم دلالة الحرف ثم دلالة الآية ثم دلالة السياق ثم دلالة السورة ثم دلالة الحزب ثم دلالة القرآن كله، عندئذ تكون حبرا فاهما لكلام الرب سبحانه وتعالى. هكذا كانوا يأخذون القرآن سلمكم الله. نحن اليوم على موعد مع الحواميم، من بين هذه الأحزاب والتقاسيم للقرآن نحن في هذا اليوم معنا السبع الحواميم. لم ينزل من كتاب الله عز وجل لم ينزل سبع متتاليات من سور القرآن إلا السبع الحواميم، وهذا باتفاق أهل العلم أنه لم يأتي سور سبع تتابعت في النزول بدءا من سورة غافر إلى سورة الأحقاف أول الحواميم وآخر الحواميم، لم يأتي في كلام الله عز وجل سبع تنزلت متتالية، نزلت بدءا غافر ثم نزلت فصلت ثم الشورى ثم الأحزاب ثم الدخان ثم الجافية ثم الأحقاف، لم تنزل على هذا الترتيب في النزول والترتيب في المصحف إلا الحواميم لوحدها من بين كلام الرب سبحانه وتعالى كله من أوله إلى آخره. ولم ينزل في القرآن سور متتاليات إلا على ثلاثة مجموعات من هذه السور العظام، فنزلت سورة يونس ثم سورة هود ثم سورة يوسف، هذه في النصف الأول من القرآن نزلت متتابعة متتالية، ثم في النصف الأخير من القرآن نزلت هذه السبع الحواميم متتالية. وهذا التتالي سلمك الله في التنزل ليس معلومة تضعها في ذهنك، لا، وإنما هذا له أثر عظيم في فهم الآيات التي تنزلت في هذه السور المتتاليات، فإنها حينما تنزلت متتاليات معناها أن الأحكام التي جاءت في هذه السور نزلت في أحوال خاصة في أزمنة خاصة في أماكن أيضا كذلك متقاربة، فلها من الدلالة في الأحكام ما يشابه بعضها بعضا بخلاف السور التي اختلفت في تنزلها، فهذه نزلت بدءا كما مثلا في سورة البقرة متى نزلت ثم تأتي مثلا إلى سورة المائدة متى نزلت، بينهما شأن زمن طويل في التنزل، فبينهما في اختلاف الأحكام أيضا كذلك شأن طويل فيما يتعلق باختلاف الأحكام الواردة في سورة البقرة أو في سورة المائدة. هذا بدءا سلمك الله في الكلام عن الحواميم وموضعها من أقسام القرآن. أريد أن أدخل معك إلى ملحظ يسير أريد أن تنتبه له في هذه القضية، أن أغلب أهل اللغة يلحنون من يقول الحواميم، فهم يسمونها بآل حاميم، هذه السبع يقولون تسمى بآل حاميم أو تسمى بذوات حاميم، أما من يقول الحواميم فعندهم عند أغلب أهل اللغة عندهم هذا لحن في العربية لا يقبلونه، وقد نص على ذلك جماعة منهم، يعني نصوا على ذلك على تكين من يقول الحواميم، منهم الفراء ومنهم أبو عبيدة وكذلك منهم الحريري ومنهم الجوهري صاحب الصحاح، نصوا على أن لا يقال عن هذه السور بالحواميم، ولكن نص غيرهم كابن قتيبة وابن الأنباري وجماعة على أنها ليست بلحن، وإنما هي عربية صحيحة، وحكاها أبو عبيدة أيضا في مجاز القرآن شعرا عن العرب، ويدل على ذلك أنها صحيحة وليست بلحن أنها جاءت عن أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عرب أقحاء، تلفظ بهذه الكلمة الحواميم، جاءت لفظا عن ابن مسعود، وجاءت عن ابن عباس، وجاءت عن أبي سعيد الخدري، ثم جاءت عن جمع من التابعين ممن أخذها عن الصحابة، فدل ذلك أن الكلمة ليست بلحن، ولكن الأشهر في العربية أن يقال ذوات حاميم، أو يقال آل حاميم، ولا يقال الحواميم، وإن قيلت فهي ليست بلحن على الصحيح من أقوال أهل العربية. دعني سلمك الله أدخل أنا وإياك إلى فضل هذه الحواميم عند الصحابة، ماذا كانوا يعتبرونها، وكيف كانوا يقدرونها، وكيف ينظرون إليها ويتدبرونها. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأتي حديث صحيح عنه صلوات ربي وسلامه عليه في فضل الحواميم، كل حديث في فضل هذه السبع الحواميم فإنه حديث ضعيف جدا لا يصح، فإن سمعت حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها فمباشرة اعلم أنه ضعيف ولا يصح، ولكن جاء ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فجاء عن ابن مسعود وهو من أعلم الناس بالقرآن أنه قال الحواميم هي ديباج القرآن. ديباج القرآن أي إيش؟ إيش معنى ديباج القرآن؟ أمر فاخر له رونق وله جودة وله منظر وله جمال، هذا قول ابن مسعود. أما بالنسبة لابن عباس رضي الله عنهما فقال الحواميم هي لب القرآن، وفي لفظ عنه قال لكل شيء لبا، وإن لب القرآن آل حاميم، يقوله رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كلام عالم بالقرآن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه، ويقول أبو الدرداء رحمه الله وقد رؤي وهو يبني مسجدا في الشام فقيل له يا أبا الدرداء لمن تبني هذه؟ فقال أبنيه لذوات حاميم، يقصد رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل أنه يبنيه ليأتي إمام يصلي في هذا المسجد فيردد في هذا المسجد حاميم، يردد هذه الحواميم العظيمة، فكان ابن المسجد يريد أن يستمع إلى من يتلو هذه السور العظام في هذا المسجد. وجاء عن مسعر ابن كدام أحد أكابر أتباع التابعين، وجاء عن سعد بن إبراهيم من أئمة أهل المدينة في الفقه والحديث والزهد والعلم، جاء عنهما رحمهما الله أنهما لما تكلما عن السبع الحواميم قالوا يقولون إنها العرائس، يقولون عن هذه الحواميم يقولون إنها العرائس، وجاء في بعض الألفاظ يقولونهم إنها عرائس القرآن، هذه السبع هي عرائس القرآن. وجاء عبد الله بن مسعود أنه مرة ذكر مثلا فقال للناس وهو يحدثهم يعظهم قال أتدرون ما مثل هذا القرآن؟ قالوا وما مثله يا ابن مسعود؟ قال إن مثله كرجل ذهب يتفقد لأهله منزلا فرأى روضة غناء فأعجبته، ثم مضى فرأى روضة هي أحسن منها، رأى روضات دمثات يقول ابن مسعود هي أحسن منها، يقول ابن مسعود فإن القرآن هو الروضة الأولى، الروضة الحسنة الجميلة الأولى، وإن السبع الحوانين هي الروضة الثانية، أي التي زادت في جمالها وزادت في حسنها، هي من بين القرآن هي أحسن وأعظم، يقوله رضي الله عنه وأرضاه. وكلامه في وصف الحواميم سلمك الله كثير جدا في الثناء عليها وفي الحث على تدبرها وفي الرثاء لمن غاب عنه مفهومها وكيف يعيش معها وكيف يتفهمها لعظيم ما فيها من العلم والعمل. ولذلك سلمك الله كانت وصيتهم بهذه السبع الحواميم كانت وصيتهم عظيمة جدا، يوصون بها ويذكرون الناس بشأنها ويفسرونها ويعيشون معها ويوضحون للناس مراد الله عز وجل في تنزلها وفيما قصه سبحانه وتعالى من الأخبار وقصص النبيين فيها. ولذلك كان الحديث في هذه الليلة إنما هو قبس مأخوذ من حديثهم هم رضوان الله عليهم أجمعين في الحث عن الكلام على السبع الحواميم وفهمها ومعرفة كيف يكون طالب العلم في قراءتها ثم في تدبر آياتها ثم في العمل بموجبها. سلمك الله، دعني أنا وإياك الآن نأخذ في الحديث عن مقصود هذه السبع الطوال، هذه السبع الحواميم التي جاءت من السور، ليست قصارا كسور المفصل، وإنما فيها من الطول ما يحتاج إلى أن يتأمل وأن يوقف عند هذه السورة في أولها وآخرها حتى يتبين لنا مقصود هذه السورة، ثم بعد ذلك نأخذ في الكلام عن مقصود السبع الحواميم من أولها إلى آخرها. لو أردنا أن نتأمل سلمك الله في تنزل هذه السبع الحواميم، أول ما نزل من هذه السبع الحواميم ذكرنا أنه سورة غافر، آخرها سورة الأحقاف. ما الذي قبل سورة غافر؟ سورة الزمر. سورة الزمر. ما الذي بعد سورة الأحقاف؟ سورة محمد. والذي بعد محمد؟ سورة الفتح. هذه سلمك الله عشر سور من القرآن، هذه عشر سور من القرآن. تعال أنا وإياك نتأمل، نتفكر هكذا، نتدبر في كلام ربنا سبحانه وتعالى، لما جاء هذا الترتيب لهذه السور العشر في القرآن؟ وهذا من العلم الذي يؤخذ بالتأمل والتدبر، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، لكن هذه تأملات يتأملها العبد في كلام ربه يفتح الله عز وجل بها، إن كانت صوابا فيأخذها الإنسان وينتفع بها ولله الحمد والمنة، وإن كانت خطأ فنستغفر الله ونتوب إليه. ولكن ذكرها عدد من أهل العلم وتأملتها أنا مرارا، فخذها سلمك الله وأدرها في ذهنك، فإنها تفتح للذهن أبوابا من التفكر والتأمل في كلام الرب جل في علاه. سورة الزمر، من المعلوم البين أن مقصودها هو ماذا؟ قد ذكرت هذا مرارا سابقا، مقصودها هو تحقيق التوحيد لله عز وجل، إخلاص الدين لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك أول ما تقرأ في سورة الزمر، كيف تقرأ في أوائل آياتها؟ ماذا يقول الله عز وجل؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم بعد ذلك يقول مباشرة إيش؟ ألا لله الدين الخالص. ثم بعدها بآيات يسيرة، فاعبد الله مخلصا له الدين، ثم ويتكرر الأمر بإخلاص كثير في سورة الزمر. حتى المثل الذي ضربه الله عز وجل في سورة الزمر هو مثل يتعلق بإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال الله عز وجل فيه ماذا؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. الكلام الآن عن ماذا؟ عن الشرك وعن التوحيد، عن إخلاص الدين لله وعن مشاركة غير الله في عبادته وحده سبحانه وتعالى. الكلام عن هذه المسألة، والسورة كلها تدور حول هذه القضية. فإذا سلمك الله، سورة الزمر تتحدث عن أي شيء؟ عن مسألة إخلاص العبادة والدين لرب العالمين، هذه هي سورة الزمر. السبع الحواميم سيأتيك الآن سلمك الله، ولعلك تدرك ذلك في الحديث عن أسمائها وعن يعني أوائل آياتها ثم ما قصه الله سبحانه وتعالى فيها. مقصود السبع الحواميم هو وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، بيان كيف كان أنبياء الله عز وجل يدعون إلى الدين، ما هي الوسائل التي جاء بها أنبياء الله ورسله عليهم السلام لدعوة الناس وإخراجهم من الشرك إلى التوحيد، من الكفر إلى الإيمان، من المعصية إلى الطاعة، من النار إلى الجنة؟ كيف يكون هذا؟ جاءت هذه السبع الحواميم لهذه القضية العظمى الكبيرة جدا في بيان وسائلهم عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم للناس، وبالأخص في بيان الوسيلة التي اختص الله عز وجل بها محمدا صلى الله عليه وسلم في الدعوة، أي ما هي طريقته، ما وسيلته صلوات ربي وسلامه عليه ليدعو الناس إلى دين الله عز وجل؟ هذا في السبع الحوائم، لعلنا نتمكن ولو بإشارة يسيرة إلى بيان ذلك من خلال هذه السبع الحوائم. عندما ننتهي من السبع الحوائم سلمك الله، نأتي بعد مباشرة إلى أي سورة؟ إلى سورة محمد. سورة محمد في أي شيء؟ هي ظاهرة واضحة من مطلعها، بعض السور مقصودها واضح لا يحتاج إلى تكلف، وبعضها يحتاج إلى استنباط. سورة محمد في أي شيء؟ أصلا اسمها المشهور عند أهل العلم من السلف هو ماذا؟ اسمها سورة القتال، ليس اسمها سورة محمد. هذا اسم محمد إنما للسورة إنما اشتهر في مصاحف المغاربة وفي عدد من المشارقة فقط، في بعض المصاحف التي كتبت عندنا في المشرق، هنا نحن نعتبر من المشرق، كتبت هنا واشتهرت في العراق واشتهرت في خراسان وهكذا، فخرجت المصاحف بهذا الاسم حينما كتبت. لكن الاسم الذي كان عليه السلف رضوان الله عليهم أجمعين بدءا من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هؤلاء الثلاثة الاسم المشهور عندهم ليس هو محمد أبدا لسورة محمد، وإنما هو القتال، وهذا ظاهر بين، وحتى في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي وفي غيرهما من كتب السنن إنما يذكر هذا الاسم ولا يذكر اسم سورة محمد. إذن هو مقصودها ومضمونها واضح من اسمها، هو ماذا؟ هو في القتال، هو في الجهاد، وهذا واضح من مطلع السورة ومما قصه سبحانه وتعالى أيضا في داخلها. السورة التي بعدها هي سورة الفتح، فتأمل سلمك الله الآن هذا الترتيب البديع لهذه السور العشر من القرآن، تأمل هذا جليا سلمك الله، ولعلك أن تبصره بنفسك حينما تتفكر فيه وتعود إلى ذهنك يعني مقلبا الذهن هل هذا يستقيم أو لا يستقيم. بدءا السورة في الإخلاص، ثم في وسائل الدعوة، إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل ما الشرط الأساس لنجاح أي داعية؟ ما الشرط الأساس لقبول دعوة أي داعية؟ هو ماذا؟ هو الإخلاص، هو إخلاص الدين. داعية يستخدم كل وسائل الدعوة الجيدة ويعني يتفنن فيها وينظر في طرائق الدعوة المؤثرة في الناس، ولكن قد حرم من شيء واحد وهو الإخلاص، هل تنفعه دعوته؟ أبدا لك، هي وبال عليه هو، قد ينتفع الناس بدعوته ولكن بالنسبة له هو خاسر في الدنيا وخاسر في الآخرة والعياذ بالله. فبدأ لابد من تحقيق الإخلاص لله عز وجل، فنزلت سورة من عظائم سور القرآن من أجل تحقيق الإخلاص قبل أن يدخل الإنسان فيكون داعية يدعو الناس إلى دين الله عز وجل، يعلمهم الخير، ينهاهم عن الشر، يخرج في القنوات الفضائية، يجلس في المساجد، يكون في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يشترك مع مكاتب الدعوة، يجمع الشباب ليعلمهم كيف يتقللون من المعاصي، كيف يستكثرون من الطاعات، هذا كله حسن وجميل، لكن قبل ذلك لابد من إخلاص الدين لله عز وجل. فبدأ أن يأتي الإخلاص هنا، ثم تنتقل المسألة إلى وسائل الدعوة السبعة. إن سلمك الله، إن سلكنا سبل الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل، إن سلكنا ما قص في هذه السور العظام في السبع الحوامين، إن سلكناه فما الجزاء سلمك الله؟ الجزاء في الأخير هو الفتح. إن سلكت وسائل الدعوة السبع استطعتها كاملا من أولها إلى آخرها، ثم بعد ذلك هناك أمم من الناس لم تستجب لدعوة الله عز وجل ولم تترك أن تكون حائلا بين دين الله عز وجل وبين بلوغه للناس، رد الناس عن دين الله، أصبحوا حاجزا عن بلوغ الدعوة إلى عموم الناس، هنا إذا لا يكون بعد ذلك إلا القتال الجهاد الذي ذكر في سورة محمد في السورة الثامنة. ثم إذا فعلت ذلك سلمك الله، وتأمل نسبة السبع إلى، عندنا سبع وعندنا واحدة، تأمل نسبة السبع في ماذا؟ في الدعوة إلى الله عز وجل من دون قتال، سبع سور عظام نزلت في وسائل الدعوة من دون قتال، وجاءت سورة واحدة جاء الأمر فيها بالقتال، ثم إذا تحقق ذلك سلمك الله، فإن الله قال بعد ذلك مباشرة إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهذا سلمك الله يكون فتحا للإنسان إذا سلك طريقة القرآن في الدعوة إلى الله عز وجل وفقهها من خلال معرفته بكلام الله ودلائل هذا الكلام في حث الناس وترغيبهم لسلوك طريق الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والتسليم. هذا من جهة سلمك الله ما يتعلق بمقصود السبع الحواميم فيما يظهر والعلم عند الله، وما الذي جاء قبلها وما الذي جاء وما الذي جاء بعدها. تعال الآن لنبدأ سلمك الله فيما يتعلق بالسبع الحواميم، ونأخذ في الكلام عن ما الذي تشترك فيه هذه السبع الحواميم. نحن نقول الآن كلها بدأت بحاء ميم، حاء ميم، كل السور بدأت بحاء ميم كلها. هذه السبع الحواميم ما الذي يربطها أيضا غير أن تبتدأ بهاتين الكلمتين هذين الحرفين حاميم؟ ما الذي يربط بين هذه السور السبع؟ تعال سلمك الله لندخل في مضمون هذه السور السبع. حاميم غافر، وحاميم فصلت، وحاميم الشورى، وحاميم الزخرف، وحاميم الدخان، وحاميم الجافية، وحاميم الأحقاف، كلها سلمك الله مكية باتفاق أهل العلم، كلها سور مكية باتفاق أهل العلم. وإنما حصل الخلاف في بعض الآيات في داخل هذه السور، وهو خلاف أيضا ضعيف. فالصواب أن هذه السور قاطبة نزلت جميعا في مكة، وهذا له دلالة فيما يتعلق بمفهومنا حينما نتلو هذه السبع الحواميم. هذا هو المشترك الأول بين هذه السبع. الأمر الثاني أنها جميعا بدأت بتعظيم القرآن، كل هذه السبع بدأت بتعظيم القرآن، وهذا يدلك على أن أعظم وسيلة لدعوة الناس إلى الله عز وجل هي ماذا؟ هي القرآن. ليست أفكارنا ولا عقولنا ولا تجاربنا ولا ذهابنا من هنا وهناك، أنا جربت كذا ونفع واهتدى الناس وحضر الناس وتأثر الناس، ويبدأ الواحد منا يبدأ يذكر أشياء كثيرة جربها هو بنفسه، ثم بعد ذلك يقيس على ما جرب ونجح أن يفعل مثل هذا الفعل في أمور كثيرة. أخي سلمك الله، ليس هذا لي ولا لك، إنما أعظم وسيلة في السور التي جاءت تبين وسائل الدعوة إلى الله عز وجل، أعظم وسيلة هي أن ندعو الناس إلى كلام الله عز وجل. ولذلك لو تأملنا في أوائل هذه السور، تأمل سلمك الله في أوائل سورة غافر، يقول الله عز وجل: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، بعدها حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، حاميم والكتاب المبين، ثم بعدها حاميم أيضا والكتاب المبين، ثم بعدها حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، بعدها آخرها الأحقاف أيضا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز، نفسها نفس الجملة تماما في القرآن تنزل هكذا. كل هذه سلمك الله لإشارة عظيمة واضحة بينة أنه إذا أردنا أن ندعو الناس، ندعو أنفسنا، ندعو أهل بيتنا، ندعو الناس من حولنا، فسلمكم الله أعظم وسيلة للدعوة هي من خلال هذا الكتاب العظيم. وهذه قضية يجب أن تكون مقررة وواضحة وظاهرة وبينة، لا ينبغي أخي المبارك لا أن نشك فيها بعقولنا ولا أن نخالفها بواقعنا، لا أن نشك فيها بعقولنا نظريا ولا أن نؤمن بها بعقولنا ثم بعد ذلك واقعا لا نطبق ذلك، وإنما دعوة الناس كما قال الله عز وجل: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذا أكثر ما يذكر به هذا الإنسان، أن يذكر بالقرآن. والذين يمسكون بالكتاب، والآيات في هذا الباب سلمك الله لا تحصى. الأمر الثالث أن هذه السور السبع كلها جاءت وفيها قصص وأخبار الأنبياء، وبالذات قصة موسى عليه السلام، لم تخلو كل هذه السور السبع من قصة موسى عليه السلام، جاءت في ست منها صريحة، وجاءت في سورة واحدة بإشارة وهي سورة الجافية. أما بقية السور السبع غير الجافية فإن موسى وقصته وخلافه مع فرعون جاء واضحا بينا صريحا في هذه السور كلها من أولها إلى آخرها، وهذا لسبب عظيم جدا أيها الداعية، وهو أن موسى عليه السلام قد تعنى في دعوته لفرعون وقومه عناء شديدا، وبذل من الوسائل والأساليب ما لم يبذله سواه عليه السلام قبل محمد صلوات ربي وسلامه عليه. فتكررت قصته فيما يقارب 80 موضعا من القرآن. ثم لما جاء الحديث عن وسائل الدعوة تكرر ذكر قصته مرارا وتكرارا أيضا عليه السلام، وفي كل سورة تذكر فيها هذه القصة المراد من ذكرها يختلف عن المراد من ذكرها في السورة الأخرى. فلما ذكرت قصة موسى عليه السلام في سورة غافر يختلف المراد، وهذا واضح بين لمن تأمل هذه السورة وتلك القصة، يختلف تماما عن سبب ورودها في سورة فصلت أو عنه في سورة الأحقاف. ولكن لكل سورة حينما ذكرت فيها هذه القصة لها سبب ولها مقصد من إيراد هذه القصة في داخل هذه السورة، وهذا سلمك الله تعود إليه وتتأمل، لأن لو أخذنا فيه سيطول بنا. وإنما لعل إن كان هناك من وقت فأنا أذكر لك مثلا واحدا في سورة غافر وفي قصة مؤمن آل فرعون في مثل واحد، وتقيس عليه بقية ما جاء في السبع الحواميم. الأمر الرابع سلمك الله فيما هو مشترك بين كل هذه السور أنها ركزت على قضية أرى الآن أن نفرط فيها كثيرا، وهي مسألة اجتماع الكلمة وعدم شق الصف. فما تكاد تأتي سورة من هذه السور إلا ويأتي فيه التنبيه على مسألة عدم الخلاف، عدم النزاع، عدم الفرقة. وهذا جاء سلمك الله مع حكاية وسائل الدعوة، لأن الداعية إذا لم ينتبه لهذه القضية يبدأ في ترجيح مسائل على مسائل. الداعية طبيعي أن تواجهه قضايا كثيرة في دعوته، وهذه القضايا تارة تكون عبارة عن يعني مصالح واضحة بينة، وتارة تكون مفاسد واضحة بينة، وأحيانا لا تكون المصلحة هذه يختلط فيها مفاسد كثيرة لكنها مصلحة، المفسدة هذه مفسدة واضحة ولكن معها شيء من المصالح. ماذا يفعل الداعية؟ الآن كثير من قضايانا أيها المبارك هي بهذا الشكل بهذا اللون. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن مسألة نظر الفقيه في المسائل قال: ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، وإنما الفقيه الذي يعرف خير الخيرين من شر الشرين. لأن المسائل الآن من زمان أخي، من حين أن مضى زمن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، بل من حين أن كسر الباب بموت عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه دخلت الفتن في الناس، فأصبحت القضايا كلها عبارة عن مصالح ومفاسد. فتقيس المصالح تقيس المفاسد أيهما أكبر، هذه أكبر أو تلك أكبر. حتى في بيتك سلمك الله لا تظن أن هذه مسألة لا يحتاج إليها إلا الفقهاء وإلا المفتين، لا سلمك الله، أنت كوالد في بيتك تحتاج إلى هذا. أحيانا توازن في تربيتك لأبنائك في بيتك توازن بين هذه القضايا. طب هنا خطأ، نعم خطأ، ولكنك إذا أردت أن تعالج هذا الخطأ سيحدث إيش؟ خطأ أكبر. فكيف تعالج هذه القضية في بيتك؟ جاءت هذه السور العظام أيضا لتعلم الأب في بيته، هي الأم وهي تربي أبنائها لتعلمهم ماذا؟ ألا يا أخي المبارك لا ينبغي مطلقا أن تحدث فرقة وخلاف وبغضاء ونزاع وشقاق بينك وبين أبنائك في أسرتك من أجل أن تردهم وتصدهم عن معصية أنت تعلم أنها ذنب وخطيئة، أنت تعلم ذلك، لكنك إذا دخلت تريد أن تصد أبنائك عنها، أن تحجز بينك بين هذه المعصية أبنائك وبينهم، عندئذ ستحدث مشكلة في البيت كبيرة جدا، سيحدث أمر في البيت يربو من الشر والفساد على مسألة وقوع هذه المعصية في البيت. طيب ماذا أفعل؟ أتركهم والمعصية أنهى عنها مع وقوع ما يكون أكبر منها، ماذا أفعل؟ هنا سلمك الله جاءت هذه السور لتبني لك الطريق، تبني لك طريقا صحيحا سديدا سليما في هذه المسائل، عند الفرقة والنزاع، عند الإشكال، عند تعارض المصالح والمفاسد كيف تفعل؟ يا أخي المبارك جاءت خصوصا بالذات في هذه المسألة، جاءت سورة الشورى سلمك الله، جاءت سورة الشورى لتوضح لك المنهج عند المشكلات والمعضلات في هذا الباب. وهذا يحتاجه الدعاة والعلماء ويحتاجه العامة والرؤساء، يحتاجه كل واحد خصوصا في هذا الزمن، لأن المسائل كما ذكرت لك قد التبست وتداخلت وأصبحت الأمور تحتاج إلى موازين فيما يتعلق بمقدار المفسدة ومقدار المصلحة، هل أترك أو لا أترك. أحيانا أخي المبارك ما الذي نفعله نحن في هذه القضايا؟ كل واحد منا بحسب طبعه، كيف بحسب طبعه؟ يعني أب لين طبيعته وسهل وكما يقال يعني طيب في تعامله مع ابنائه، حصلت مشكلة عنده في البيت، وجد أن الولد يفعل معصية معينة، البنت عندها أيضا كذلك معصية معينة، وجد معصية في بيته. فإذا كان هكذا فيبدأ ماذا يفعل؟ يبدأ يتعامل مع هذه المعصية باللين والطيب الذي هو أصل طبعه، يعني يبدأ الطبع هو الذي يحكمه هنا. ماذا يفعل؟ هل يتقدم؟ هل يغضب أو لا يغضب؟ يبدأ طبعه، فتجد أنه دائما يحب أن يغض الطرف كأنه ما درى. كل ما جاءت أم الأولاد تقول له يا أبو فلان شوف إيش اللي حصل عندنا في البيت، قال سهلة يا بنت حلال ما حصل شيء، ترى الموضوع كذا وكذا، لا تكبرين السالفة، لا ولا، ويبدأ يتكلم بهذا النوع. لما ليس بهداية القرآن وبهداية هذه السور العظام، لا، وإنما بطبع آخر، لا على ضد من ذلك، طبعه شديد، طبعه حنق، طبعه سريع الغضب، طبعه كذا وكذا، حصلت عنده مشكلة في البيت كيف يعالجها؟ يبدأ بالغضب الشديد، ويبدأ بالنزر، ويبدأ بالتحدي، ويبدأ بإعلان يعني الطوارئ في البيت بشكل كامل كبير. لما؟ لأن طبعه هكذا. وأيا كان الإنسان، واسمعني سلمك الله، أيا كان الإنسان في أي قضية من قضاياه، في أي قضية وأعمم سلمك الله، إذا كان الطبع هو الذي يتحكم فيك، ثق ثقة تامة أخي المبارك أنك في آخر النتيجة خسران. إن كان طبعك هو الذي يجعلك ترضى أو تغضب أو يجعلك تفعل كذا أو لا تفعل كذا، الطبع بنفسه، فعندئذ ثق ثقة تامة سلمك الله أنك لن تسدد ولن تصل إلى الحق والمبتغى الذي تريد أن تصل إليه، لأن هذه الطبائع سلمك الله هذه غرائز جعلت فيك، مثل محبة الأكل والشرب والهواء والأنس والسعادة وكره الجوع والمرض، هذه طبائع سلمك الله، هذه الطبائع لا بد أن تقاد بقياد القرآن، لا بد أن تهذب بتهذيب الله عز وجل الذي أمر به سبحانه وتعالى. فكما ذكر الله عز وجل هنا يجب أن تفعل، أما أن تكون هي الطبائع تبقى تتحكم بكل شيء فهذا ليس بصحيح. إذا أردنا أن ندخل في هذه القضية فيما يتعلق بالطبائع، سنأتي إلى نموذج نحاول أن نأخذه من سورة الشورى، كيف أمرنا في قضايانا أن نتعامل مع مثل هذه المشكلة. عندنا سلمك الله بعد ذلك الأمر الخامس الذي جاءت هذه السور جميعا به، وهي نقل الرسالة والدعوة من أمة بني إسرائيل من اليهود والنصارى إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء في كل السور السبع. الكلام يبدأ مع بني إسرائيل مباشرة، ينطلق الخطاب إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا كما ذكرت لك أيضا عد إليه وهو عندي مسجل بالآيات في بيان طرق هذه القضية، أن الكلام هنا ليس موجها لبني إسرائيل. إذا جاءتك قصة لإبراهيم الخليل أو لموسى الكليم أو لعيسى روح الله وكلمته في هذه السور، فيا أخي المبارك ليست القضية ولا المراد أن يحكي الله عز وجل لك خبرا مضى في سنة يعني طويلة في أزمنة عدة مضت، ليس هذا هو المراد أبدا. المراد هو أنت يا من أنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنت كيف تفعل؟ ماذا أفعل؟ هنا يأتيك الخطاب لتعرف كيف تتعامل من خلال ما قص الله عز وجل من أخبار الأمم السابقة، ماذا تفعل أنت في المواقف. من أجل هذا جاءت القصة، فكل ما قصة في السبع الحواميم الغرض منه هو أنتم يا أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما خبرهم لأجل أن نستفيد نحن كيف نفعل، لأن عندهم صواب الله عز وجل نبه عليه، عندهم خطأ الله نبه عليه، فخطأهم يبتعد عن صوابهم يتبعون فيه، وهكذا هذا هو المراد سلمك ربي فيما يتعلق بقصص الأنبياء وما أكثرها في هذه السبع الحواميم. الأمر السادس والأخير فيما اجتركت واجتمعت فيه هذه السور وهو الترغيب بالصفح والإهمال، الصفح الإمهال، عدم النظر في كل مسألة، ترك المسائل الصغيرة هذه التي الآن ليس أوان الحديث عنها. جاءت هذه السور سلمك الله في تقرير هذه الحقيقة بشكل واضح بين، كما قال الله سبحانه وتعالى فاصفح عنهم وقل سلام، وقل سلام ليش؟ قال فسوف يعلمون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. هذا سلمك الله جاء في بيان ماذا؟ وسائل الدعوة التي تتخذ إذا أردنا أن ندعو الناس، والناس هنا سلمك الله بدءا هو نفسك، ثانيا هم أهل بيتك، ثالثا هم جيرانك ومن حولك وأحبابك وأصحابك وأقربائك. لا تظن أني أتكلم الآن عن داعية يقف على المنبر أو يذهب إلى المساجد يعني. أنا أتكلم مع كل إنسان لا بد وأن يعي أنه له دور في هذه الحياة، كيف يؤدي هذا الدور من خلال هذه السور العظام سلمها. هذه الأمور المشتركة سلمك ربي في السبع الحواميم، نريد الآن أن نأخذ في تطبيقات عملية في تحقيق هذه القضايا من خلال أمثلة من داخل السور، من داخل السبع الحواميم كلها إن بقي معنا في الوقت فسح. فيا سلمك الله وبارك فيك، خذ الآن المصحف وأعطني أيضا كذلك أنا مصحفا لنفتح على السبع الحواميم. أول هذه السبع هي سورة غافر. غافر سلمك الله، إذا أردنا أن نتبين مقصودها وكيف نستفيد من توجيهها، صفحة 467، صفحة 467 فتحتم عليها. طيب كونوا معي أحبتي في درس عملي الآن فيما يتعلق بكيف نعيش مع السور. هذا جزء مما يسمى بمقاصد السور، وليس هو علم مقاصد السور، لا أخي، هذا لكل أحد، ليس علما خاصا بالعلماء ولا بطلاب العلم ولا بالمفسرين، هذا يدركه كل أحد تأمل في القرآن ونظر. سلمك الله، دعني أعينك قليلا في بعض السور تحتاج إلى شيء من البين، وبعضها ظاهر واضح. بالنسبة لسورة غافر، هذا الاسم سلمك الله ليس هو اسمها المشهور عند السلف رضوان الله عليهم أجمعين، وإنما اسمها في صحيح البخاري وفي جامع الترمذي وفي المصنفات والمسانيد المشهورة اسمها هو ماذا؟ ها؟ اسمها ها؟ اسمها حاميم، ايش؟ حاميم المؤمن، في البخاري هكذا اسمها حاميم المؤمن، أي مؤمن آل فرعون، هذا هو المقصود، حاميم المؤمن أي مؤمن آل فرعون. إذن وهذا غالبا اسم السورة يدل على مقصودها وما تدور حوله، فاللب الذي تتحدث عنه سورة المؤمن هو ماذا؟ هو قصة مؤمن آل فرعون يا أخي المبارك. فجاءت سورة غافر هنا، سورة غافر لبها ومقصودها مأخوذ من قصة هذا الرجل الذي آمن من قوم فرعون وصدق موسى عليه السلام، اسمها هو هكذا جاء ويدل الاسم على المراد. سورة غافر سلمك الله جاء اسمها واشتهر باسم غافر، إنما هو كان في المصاحف المشرقية فقط، لم يكن يعرف في المصاحف المغربية، أي لا في مصر ولا في المغرب العربي ولا في الأندلس، وهذا لم يكن معروفا هذا الاسم، وإنما كان موجودا في المصاحف المشرقية. فكان الاسم المشهور جدا قبل أن يشتهر اسم غافر كان هو هذا الاسم، هو المشهور جدا عند أهل العلم والمفسرين، ولذا من فتش في كتب التفسير القديمة أو في المصاحف القديمة لا يجد إلا اسم المؤمن أو حاميم المؤمن هكذا موجودة. هذه السورة سلمك الله تدور حول قضية واضحة، وهي إذا كان الإنسان يريد أن يبدأ بدعوة قوم ضلوا عن الطريق، أنت مؤمن، الناس من حولك ليسوا كذلك، إما أن تكون مسلما والناس من حولك كفار، إما أن تكون صاحب سنة سنيا والناس من حولك مبتدعة رافضة أو صوفية محترقة من عباد القبور أو أهل خمور وزنا ونحو ذلك، فتكون أنت سلمك الله الآن واحدا حول أناس تريد أن تدعوهم إلى الله عز وجل، فليس معك أصحاب ولا أنصار، وليس هناك مجتمع مسلم ولا فئة مسلمة تنحاز إليها وتكون معها، إما أن تكون شخصا أو أشخاص قلائل بين أعداد هائلة من أهل الكفر والعناد أو المعصية والفسوق، كيف تفعل؟ كيف تأمرهم بالخير؟ كيف تنهاهم عن المنكر؟ هنا سلمك الله جاءت سورة غافر، سورة من؟ سورة المؤمن الذي هكذا حاله، هو مؤمن أين؟ في دار فرعون. أيضا كذلك هذا يؤخذ بالقياس، بالقياس اللي هو من القياس من الأدنى للأعلى، القياس سلمك الله لو أنك كنت مثلا في بيت أنت لوحدك شاب مثلا بدأ يستقيم، بدأ يلتزم الآن، بدأ يطلق لحيته، بدأ يقصر ثوبه، بدأ كذا، بينما والده ووالدته وأهل بيته ليسوا على ذلك أو يناوئونه يعارضونه لا يريدون منه ذلك. رجل تزوج في حال يعني طيش وبعد عن الدين، ثم بعد مدة هداه الله فالتزم. زوجته حينما تزوجها كانت على ما يريد سابقا، لكنها الآن اختلف الأمر، كيف يتعامل مع زوجته هذه؟ زوجة أيضا على ضد مثال، تزوجت رجلا يقصر في الصلاة، يشرب الدخان، يفعل المعاصي، ينظر إلى القنوات الفضائية، هكذا أخي أيا كان المجتمع. هنا سلمك الله لا يعني أن الحكم واحد، ولكنه فيه شيء من الاشتراك، واحد أو مجموعة يسيرة يريدون أن يدعوا أناسا كثر على ضد ما هو عليه مما عرفه من الحق. كيف يفعل؟ جاءت سورة غافر سلمك الله، سورة المؤمن، جاءت من أجل هذه القضية العظيمة، وجاء هذا المنهج في مثل هذا الظرف من حياة الداعية الذي يريد أن يدعو نفسه والناس إلى دين الله عز وجل. ماذا يفعل؟ عنده أخوه مطنش معه لما الطاعة، عنده أبوه مقصر، الأب عنده ولده ما يصلي الفجر إلا بكل كلفة، ماذا يفعل؟ هنا سلمك الله تعالى، جاءت هذه السورة العظيمة. بدأ الله عز وجل لما ذكر، وتأمل معي سلمك الله في مطلع السورة حتى نعيش مع القرآن متدبرين. أنا يهمني سلمكم الله أمرين، يهمني في هذه القضية أمران اثنان. الأول هو أن نفهم المراد من هذه السور العظام، الثاني دربة وكما يقال ورشة عمل في كيف نتعامل أيضا مع السور الأخرى. فالآن سورة غافر، تأمل سلمك الله وأنت تقرأ في أولها، ما الذي يبدو لك ظاهرا بينا كذا بعد أن تقرأ الكلام عن القرآن؟ كل السور فيها ذكر القرآن. بعد ذلك قال الله عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، إيش؟ غافر الذنب وقابل التوب، غافر الذنب وقابل التوب. ثم بعد ذلك قال ماذا؟ شديد العقاب ذي الطرف. تعال أخي شوف كيف الترتيب الآن لهذه الجمل الأربع في أول السورة. أول ما بدأت السورة هنا بذكر ماذا؟ غافر الذنب. سبحان الله، السورة واضحة جدا أنها في دعوة المشركين، بل السورة كما يقول بعضهم هي معركة بين الحق والباطل. وبالفعل السورة لو تقرأها كأن معركة حامية جدا بين الحق والباطل، بين الأنبياء وأعداء الأنبياء. لكن الآن هذه المعركة الحامية كيف تدار؟ ما وسيلتك في الدعوة إلى الله عز وجل مع عظم ما تواجه الآن من الطغيان والصد عن دين الله؟ قال الله عز وجل إيش؟ غافر الذنب، غافر الذنب وقابل التوب. فإذا كيف أبدأ بالدعوة بالنسبة للناس؟ أبدأ بذكر ماذا؟ ترغيب، ذكر رحمة الرب سبحانه وتعالى، أن أطمعهم وأمنهم برجاء عظيم بهذا الرب الكريم سبحانه وتعالى. وهنا هذا هو وسيلة الدعوة سلمك الله بدءا. هنا من أعظم الوسائل هي هذا، أن تبدأ بالرجاء، أن تبدأ بذكر رحمة الله عز وجل، أن تبدأ مع هؤلاء الذين هذا حالهم. نعم، لما؟ غافر الذنب. وانظر إلى بدء هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى: غافر الذنب وقابل التوب. فلما بدأ بغافر الذنب قبل أن يذكر قابل التوب؟ إيه بس كلها قابل التوب هي معصية، وقبلها غافر الذنب معصية، ها؟ كيف يقبل التوبة قبل مغفرة الذنب؟ وهذا ملحق جميل، لكن لعل فيه ما هو أجمل منه، ها؟ ها؟ إيه ليش؟ طيب التوبة قابل التوبة هذا فيه ترغيب كبير جدا، لكن إيش الفرق بين الذنب، مغفرة الذنب وقبل التوبة يا أخوان؟ ها؟ قابل التوب، هذا يحتاج إلى ماذا؟ قابل يحتاج إلى ماذا قبل أن يقبل توبتك؟ جبها كذا من نص القرآن أخي، جبها من الكلمة التي في القرآن، يحتاج إلى ماذا؟ ها أنت جبت، قل لا تقول إنابة، المذكور توبة، يحتاج إلى توبة حتى إيش؟ يحتاج إلى توبة حتى يقبل، حتى يقبل توبته. هذا يقول لك إيش قابل التوب، معناها إيش اللي تقدم حتى يقبل؟ تقدم التوبة فقبل الرب سبحانه وتعالى، يقبل التوبة. مغفرة الذنب، غافر الذنب، هل يحتاج إلى استغفار هنا؟ لا لم يشترط هنا، إنما غافر الذنب، الله عز وجل صفته أنه غافر، فاعل هذه، هو يغفر الذنب. طيب هل يلزم أني هنا أستغفر ليغفر ذنبي؟ أبدا، ما ذكر هذا. فقد يغفر الله عز وجل ذنبك بدون أن تستغفر من الذنب هذا، إن استغفرت فخير على خير، ولكن قد يقبل بدون مغفرة. أما قابل التوب فلا بد أن يكون هناك إيش؟ شيء يقبله، وهو التوبة. فذكر ماذا؟ ذكر ما هو أوسع في الدلالة على رحمته وفضله وجوده وكرمه، وأنه قد يكون هو الذي يبدأك سبحانه وتعالى بمغفرة الذنب قبل أن تلجأ إليه تائبا أنت وتعود إليه. تريدون ربا أكرم من هذا؟ تريدون ربا أرحم من هذا؟ هكذا هو سبحانه وتعالى مع من؟ مع المعاندين العاصين المعارضين للأنبياء، فكيف بغيرهم؟ ولذلك جاء هنا سلمك، هذه من أعظم آيات الرجاء في القرآن، وسورة غافر كلها كذلك، سلمك الله، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم جاءت السورة تتقلب بين هذا وذاك، بين كيف تدعوهم. طيب إذا كان غافر الذنب وقابل التوب، هل معناها قضية كلها وعد ووعيد؟ أجلس أتحدث معهم عن الجنة والنار، مرة عن الجنة ومرة عن النار هكذا؟ لا، أعطاك دلائل كثيرة جدا كيف تدعو الناس إلى الله عز وجل. دعني وأنا وإياك سلمك الله، الكلام عن السورة يطول جدا، ولكن دعني أدخل في لب السورة، لب هذه السورة، سورة غافر، وهي قصة مؤمن آل فرعون. في هذه القصة ذكر الله عز وجل سبع وسائل استخدمها هذا المؤمن في الدعوة إلى الله عز وجل، سبع وسائل استخدمها مع فرعون وقومه. هذه الوسائل سلمك الله هي التي تدور حولها سورة غافر من أولها إلى آخرها. كل ما جاء في سورة غافر لو تأملت سيعود إلى وسيلة من هذه الوسائل السبع التي استخدمها هذا الرجل المؤمن في الدعوة إلى الله عز وجل. نمر عليها سريعا، لا نقف عند كل كلمة فيها، ولكن نمر سريعا على الوسيلة التي استخدمها في الدعوة إلى الله عز وجل. قال الرب سبحانه وتعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون. الآن أخي سلمك الله، وقال رجل مؤمن، لو كان إنسان بين أناس كفار ويكتم إيمانه، هل سيستطيع أن يظهر العبادات كاملة أو بعضها؟ لا، معناه أن بعض العبادات لن يفعلها على، قلها معي سلمك الله، لن يفعلها على على لن يفعلها على وجهها، بمعنى قد يؤخر إيش بعض العبادات، قد يخفيها، قد كذا، قد لحال أنه يخفي الآن. فإذا كان يخفي كثير من العبادات الظاهرة لن يستطيع أن يعملها الآن، لأنه ينتظر أن يكون في مكان خلي حتى يفعل العبادة هذه، فسيترك إذن كثير من العبادات الظاهرة لأنه يكتم إيمانه. ومع ذلك قال الله عز وجل إيش؟ رجل إيش؟ مؤمن. هل هذه منسوخة أو محكمة سلمك الله؟ محكمة، ليست منسوخة، بمعنى حكمها باقي، بس معنى كيف في الحياة، ما الذي ستستخدمه الآن في الدعوة إلى الله عز وجل هنا؟ ستستخدم قاعدة عظيمة جدا من قواعد الشريعة، وهي قاعدة التدرج. تدرج قاعدة، هنا لا تستطيع أن تظهر العبادة، إذن تستطيع أن تؤخر. قاعدة التدرج في تطبيق أحكام شريعة الله عز وجل. تذهب مثلا أنت الآن، ذهبت تدرس، ذهبت تتاجر، ذهبت داعية، أين ذهبت؟ ذهبت والله إلى مثلا دولة روسيا، ذهبت إلى دولة سويسرا، ذهبت إلى، تريد أن تدعو الناس. لما جئت تدعو الناس إذ عندهم معاصي كثيرة جدا بحكم البعد عن العلم الشرعي الآن، لا تستطيع أن تظهر كل أوامر الشريعة الآن أمامهم، هذه امرأة كاشفة وهذا كذا وهكذا وأشياء كثيرة جدا، هذا يشرب الخمر وهو يصلي هنا ثم يدخل إلى الخمارة يشرب الخمر بعد قليل ويقول إني مسلم وأشياء كثيرة، ماذا تفعل هنا؟ ما الذي تدل عليه سورة غافر الآن في وسيلة دعوتك إليهم؟ تأتي وتقول: اسمعوا يا ناس، واحد من الإخوة ذهب مرة إلى مولدوفا، وصل في الصباح في رمضان، فقالوا له: نريد منك كلمة بعد صلاة التراويح في المسجد الجامع عندهم كبير يصلي فيه المسلمون. فالرجل لما جاء إلى مسجد، المسجد ما شاء الله مليء بالمصلين هناك بعيد، ومع ذلك المصلون كثر لصلاة التراويح، فكان الرجال يصلون في الأمام، النساء يصلين في الخلف. طبعا النساء يصلين التراويح هذه أخذوها عادة، يعني من آبائهم وأجدادهم وكذا، يحبون الصلاة فيصلون هذه الشيء. المرأة مجرد أنها تصلي صلاة التراويح مباشرة، أصلا في دواليب في خلف المسجد في آخره، فتخلع حجابها وتخلع الذي عليها، فيمكن أن تخرج يعني كما يقال يعني هي تصلي متحجبة كاملة وتخرج متعرية شبه كاملة بعد أن صلت ذهبت هكذا. فالرجل أول ما جاء وهم الآن بعضهم صلى وبعضهم يخرج، فراعه المنظر فبدأ يتكلم عن وجوب حكم النقاب، وأنه لا بد أن تلبس المرأة النقابة وأن تغطي وجهها فما تبدي إلا قليلا من عينيها، وطفق في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم في وجوب النقاب على النساء. هذا الكلام سلمك الله الذي الآن أنا أحكي لك قصة حدثت. بعد أن انتهى نفر أكثر من ثلاثة أرباع من كان يصلي من النساء بالمسجد، وقالوا إن كان هذا سيأتي يتحدث مرة ثانية بعد الصلاة لن نأتي نصلي في هذا المسجد، لما الوضع الآن ما يناسب الحال. وقال رجل مؤمن من آل فرعون إيش يكتم إيمانه، إذا كان يكتم أخوان يكتم إيمانه يا أخوان ماذا سينكر من المنكرات التي يراها الآن بعينه؟ معي أنتم فرعون وقوم فرعون وهو معهم جالس وهم يفعلون كل المنكرات الآن وهو موجود وهم لا يدرون أنه مؤمن، إذن ما الذي يحدث؟ تأملت الحال الآن كيف؟ ويقول الله وقال الله عز وجل قال رجل مؤمن من آل فرعون. طيب هل هذا معناه أن الواحد منا يذوب في المجتمع الكافر أو في المجتمع الفاسق أو كذا يذوب وينتهي ويقول لا قيمة له في المجتمع؟ لا أبدا، هذا الرجل شوف ما ذاب في المجتمع، بل دافع وناضل وذكر حتى عرف بالأخير أنه مؤمن، ولكنه تدرج في ذلك وبدأ بالقضايا الكبرى. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، بدأ بأي قضية يا أحبتي؟ بتوحيد الله هنا؟ ما بدأ بالتوحيد؟ إيش القضية اللي حاصل الآن؟ يبحثون عن موسى يأخذونه يريدون أن يشنقوه يقتلوا موسى عليه السلام، فبدأ بالقضية يريد أن عنده حادثة واقعة الآن. فالعقل والحكمة الآن مو تتكلم عن أهم أصول الدين وأعظمها وهو التوحيد، لا، هذه المسألة الآن عندنا مسألة آنية محددة الآن، ماذا أفعل؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون هذا الرجل على أساس بس يقول أنه رب الله؟ وين العقل وين المنطق؟ فبدأ يحادب، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات؟ يعني مو يتكلم من نفسه، عند آيات وعند حجج وعند براهين ذكرها لكم، إن قبلتوها قبلتوها ما قبلتوها، لكن ما يصل الأمر إلى أن يقتل. ثم قال بعد ذلك وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا، شوف هذه الوسيلة الثالثة أخي، وإن يك كاذبا إيش فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. في الدنيا وفي الآخرة لأنه يتكلم يا أخوان، لا ما يتكلم في الآخرة، في حد فرعون في الآخرة؟ لا حبيبي لا، هو يتكلم عن أي شيء الآن، كلام الدنيا الآن. فرعون يخوف فرعون، وش يخوف فيه؟ يقول إن يك كاذبا كذب الرجال، وش يحتاج المسألة قتل تقتلونه عشان كذب؟ هو الواحد يكذب كل الدعوة يعني عند فرعون كذب في كذب، ما بقل هذا عشان كذب تقومون تقتلونه، ما يحتمل الأمر كذب يعني كذاب كذاب بس ما تقتلونه. طيب وإن يكون صادقا، شوف الاحتمال، وقدم احتمال إيش الكذب على احتمال الصدق من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ ها؟ يعني من أجل ماذا؟ أن يقبل كلامه، لأنه لذا قالوا هذا مع موسى ما، فحتى يعني يبعد الشبهة عنه. قال وإيكو صادقا، يعني جاء الكذب قبل ثم وإيكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم، مو بكله، يعني هو عارف في دنيا وآخرة، فيذكرهم ببعضه الذي وين في الدنيا لا في الآخرة. وانظر إلى أسلوبه في الكلام مع فرعون في الوعد والوعيد والعظة التي يقدمها هذا الرجل المؤمن لفرعون، ثم يقول بعد ذلك إن الله لا يهدي من هو إيش مسرف كذاب. هذه تحتمل لمن؟ ها شوف الاحتمال، شوف الكلمات الفضاضة في مثل هذا الموقف. إن الله الله في إله لا يهدي من هو ماذا؟ مسرف كذاب. من هو؟ هل المسرف الكذاب هو موسى عليه السلام؟ أو هل المسرف الكذاب هو فرعون؟ المسألة إيش فيها بالنسبة للرجل المؤمن إيش؟ ها؟ لا لا يا أخي لا لا لا، أنا أتكلمك عن وسيلة الدعوة يا رجل، فهمني جيدا، أنا لا أتكلم، هو يعرف أن موسى على حق، لكن الكلام هنا سلمكم الله، الكلام هو ما الذي يريد أن يرمي به من العبارات، إلى هؤلاء القوم الكفار. هو لو أراد هنا المسلم الكذاب فرعون كان ما نجحت أصلا الدعوة اللي قاعد يخفيها الآن ويحاول يدافع. هو ماذا يريد أن يقول؟ إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. افهموا أنتم الجملة هذه على ما تفهمونها، وأنا أفهمها على ما أفهمها. هو في باطنه يعرف أن المسرف الكذاب فرعون، هم هناك يقولون إيش؟ يريد هو ما يريد موسى قطعا، ولكن العبارة هنا إن قاعدة عامة، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وهنا هو يريد أن يوصل خطاب إلى من؟ إلى حاشية فرعون، لأن قد يكون من فيهم يعني بعض الخير، بعض الذكرى، بعد كذا فيقولك الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. طيب من المسرف الكذاب؟ موسى جاء بالآيات البينات، فلعل هذا أن يتذكر ألا يكون تابعا للمسرف الكذاب. فتأتي مثل هذه الجمل وهي مهمة جدا أخي، هي عبارة عن ماذا؟ قواعد، ليست منزلة على أشخاص أو على مؤسسات أو على أعيان، لا، ولكنها قواعد. هذه القواعد مهمة جدا في حال الضعف أن تقرر الحق المطلق، مهم جدا. لما؟ حتى ما ينقلب الحق إلى باطل، ولا ينقلب الخير إلى شر. هذه أخطر مرحلة يصل فيها الإنسان فيما يتعلق بضلاله، أن يبدأ يقلب الحقائق الكونية بنفسها. فهنا هو يذكر بالحقائق الكونية التي ينبغي الانتباه والالتفات إليها، فيقول إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ثم يقول بعد ذلك يا قوم، وانتبه إلى الخطاب أيضا، يا قوم، يعني واحد بيتكلم مثلا مع السعوديين، شو يقول لهم ها؟ يا ربعي، يا عالم، قال عيال عمي، يا يجيب عبارة حسب من يكلمه هنا. واحد يكلم يجيب العبارة التي تناسب هنا. هو قومه من هو فيه؟ يا قومي لكم الملك، شوف الآن تخذ بأي شيء أيضا بأمر الدنيا. يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن، شوف أخي بس تقليب الضمائر كيف قلبها، رضي الله عنه ورحمه ورفعه في عليه، شوف كيف الضمائر كيف قلبها. انظر الداعية كيف العبارات ما تخرج هكذا، ما تخرج يعني تبهلل كيف ما جاءت. لا شوف ايش يقول لك، يقول يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض. ظاهرين وين في الأرض؟ يؤكد كل الكلام الآن عن الأرض والملك وكذا كل الكلام. ثم يقول بعد ذلك فمن ايش؟ ما قال فمن ينصركم، ما قال هذا، ما قال فمن ينصركم، لأنه لو قال فمن ينصركم كما قال إيش؟ لكم الملك. هو يقول الآن لكم الملك، لكم الملك، ما حد زعلان أنك تقول إيش؟ لك الملك. أنت تكلم أي رئيس أو حاكم أو شيء تقول له يا أخي الملك الذي عندك هذا اخشى عليه، النعمة التي أعطاك الله عز وجل عليها حافظ عليها، تكلمه بهذا النوع راضي ما عنده مشكلة، لأنك الآن أنت الذي وصفته بها ملكته إياها. لكن تجي بعد شوي في العبارة فتقول فمن ينصركم، يعني ايش قصدك ينصركم؟ يعني ايش خوفنا؟ انت قاعد الآن حطنا احنا في جهة في حيز، وانت في حيز في جهة. طيب من قبل ما قلت شيء له، جاء لما جاء ايش الكلام عن الوعيد، ليس الوعد، في الوعد الكلام الناس كلها راضية، كل واحد يحب انك تمدحه وانك تبشره وأن، لكن لما يأتي الوعيد هنا الناس تبدأ تفتح اذانها وتحاول ان تحلل كل عبارة وكل لفظة. فقال هنا مباشرة فمن ينصرنا. طيب أنا من معكم في الملك الأول، ليش أدخل نفسي في البأس إذا جاء من الله؟ حتى إيش كل هذا أخي سلمك الله، إنما هو من أجل أن يطرد نوازع النفس الشيطانية من قبول كلمة الحق. أنا إنسان متجرد، أنا إنسان لا أميل إلى أي جهة من الجهات، أنا معكم ومع أنا ناصح أمين. كل هذا الجو هو الذي كان يريد أن يوصله هذا الرجل إلى من ينصحه من فرعون وقومه. فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أخي سلمك الله، عد تأملها، هي سبع وسائل استخدمها هذا الرجل في الدعوة إلى الله عز وجل من أجمل وأبدع ما يكون. وحاول كذا أن تأخذ يعني كذا يعني درس تدريبي، أخذ أخوك الصغير ولا أختك الصغيرة ولا شيء، وحاول كذا أنك تنصح، قل لنا يعني تنصح نصيحة وشوف كيف تقلب الضمائر وكيف تستفيد. هذه دربة إذا دربت نفسك عليها في المواقف ستنفعك وقت الحاجة سلمك الله. كل السورة تدور حول هذه القضية، بارك الله فيك كما ذكرت لك سابقا. انتقل مباشرة إلى سورة فصلت، وهي سورة البراهين والحجج، سورة البراهين والحجج، وليس لها إلا هذا الاسم، ليس لها مطلقا إلا سورة فصلت. وهي يعني هذا الاسم دال دلالة واضحة على مدلول السورة كلها في البراهين والحجج. يكفيك أخي المبارك ما ذكره ابن إسحاق وجماعة أن عتبة بن ربيعة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد فرقت شملنا. يقول له: فرقت شملنا وخالفت بين كلمتنا وضربت قلوب بعضنا ببعض، والله ما ننتظر إلا كصيحة الحبلى حتى يقوم بعضنا فيقتل بعضا. يقول إيش هذا؟ عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لمحمد يعني خلاص انت سويت فينا كده. فلما انتهى من كلامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف كيف الدعوة من القرآن يا أخي، حنا دائما هرج في هرج، كلام في كلام، ندخل كلامنا في كل سالفة. شوف كيف هو يدعو صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا الوليد أفرغت؟ شوف الأدب، هذه صور وسائل الدعوة. الحين لو واحد بيتكلم معك في دخان ولا في مدري إيش قمت تفقع في وجهه وتصار هو في مسألة شرك، الآن يستمع إليه صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي. شوف أدب الإسلام. فيقول له صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم يا محمد. قال: أو تسمع مني؟ خلاص مستعد الآن نسيتك يعني ممكن تسمع مني. قال: قل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. أخذ يقرأ في شيء آخر يقدم للناس آخر، ما في أعظم من هذه الآيات. حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام عتبة فأخذ يده فوضعها على في رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد حسبك حسبك، ناشدتك الله والرحم، ناشدتك الله والرحم. يفهم إيش معنى فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة، وهو أعرابي جاهلي كافر لكن يقرأ ويستمع يتدبر، فعلم أن المسألة. يقولون، يقول ابن إسحاق في السيرة: فذهب عتبة إلى بيته فاختبأ ثلاثا لا يخرج إلى الناس من الضيق والهم والقدر اللي جاء لما تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عرف أنه الحق يريد أن يسلم، ولكن كبرياء الكفر والجاهلية منعته من ذلك. هذا أخي حجج براهين، كل السورة من أولها إلى آخرها هكذا. ومن أراد أن يتبين ما هي الحجج التي أنزلها الله عز وجل عليه لمخاطبة الناس الكافر والمسلم العاقل والذكي ومن كانوا دون ذلك الرجل والمرأة الأغنياء والفقراء كل الناس على اختلاف مستوياتهم، فهذه سورة فصلت سلامك الله، وهي التي تسمى حاميم إيش اللي ذكرها الشيخ قبل ذلك؟ إيه تسمى إيش معها حاميم إيش؟ حاميم السجدة. إذا قيل حاميم السجدة فالمراد بها فصلت، وهذا ليس اسم لها ولكن لأن السجدة مذكورة فيها، أي حاميم التي فيها السجدة، هذا مراده. الشورى سلمك الله، وهي من خواص هذه السبع الحواميم، لأن الله عز وجل خصها بمزيد إيش عين سين قاف، ليست موجودة إلا في الشورى. وهذا مبدأ في الدعوة، كل داعية أيا كان صغير كبير عالم ولا داعية صغير مع بعض الشباب يدعوهم، كل داعية لا يشاور في أمره فليس هو على نهجي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله عز وجل في آية صريحة بهذا الخصوص، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وشاورهم في الأمر، ثم بعد ذلك فإذا عزمت فتوكل على الله. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول كل من شاور المخلوق واستخار الخالق ثم عزم على أمره هدي بتوفيق الله له، نتيجة نهائية أبد. بس إن شاور أهل العقل شاورهم في الأمر، استخر الخالق كما دل على ذلك الحديث المشهور حديث جابر، فعلت الثنتين بعد ذلك إيش تسوي؟ ظل تتلفة أخي وتردد أمورك وكذا، ولا وأفعل وما أفعل، ويوم عازم ويوم ما تفعل ويوم لا 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 لا. إذا عزمت أخي إيش؟ فتوكل على الله. هذا في كل شأن، في بيتك، في أمور التجارة، في أمور الدعوة، في أي أمر من المسائل. إذا أردت أخي أن تحقق أهدافك وأن تصل إلى غاياتك في الدنيا، اترك عنك إيش؟ اترك عنك التردد. كثير من الناس ما يقتله إلا يظل 40 سنة ويهرم ويشيب وهو يعيش فيه أفعل ما أفعل لا وبيكون ما يكون. يا أخي افعل وعزم، لأن الله يقول وشاورهم في الأمر. طيب وبعدين؟ فإذا عزمت إيش؟ فتوكل على الله، استعن ولا تلتفت. ولذلك قال ذاك الشاعر اللبيب الحكيم المتنبي وشعره من أعجب ما يكون، كأنه أخذ بيته من هذه الآية. يقول ماذا؟ تعرفون بيته المشهور؟ ها؟ والرأي قبل شجاعة الشجعان. نعم، والرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. لابد من إيش؟ من الثنتين. بس واحد عنده رأي وذهين وذكي لكنه ما ليس بشجاع في قراراته، ما يعزم يستعين بالله في الدراسة. مرة ماشي تخصص شرعي ودرس له سنة، ثم قال لا والله الشرعي الناس محتاجين فيزياء وكيمياء طب وهندسة، وقوم ادرس لك. راح للطب، قال أعوذ بالله اختلاط ومشاكل وبلاء. طيب وبعدين؟ وقوم اطلع للإدارة، جلس له قال وش الإدارة والفلسفة والكلام الفارغ هذا، وطلع. ثم الأخير قال أصلا الدراسة كلها ما منها فائدة، أحسن شيء إيش؟ تجارة. ثم قام يفتح، فتح محل جوالات، أخذ له مترين في متر وفتح محل جوالات، جلس له أسبوع. ثم قال ها والله هذول الأخوان البنغالة والباكستانية أكلين السوق علينا. طيب من تروح؟ أحسن شيء بيع خضار، سوق الخضار وكذا. ثم فتح له محل سيارة. ثم قعد له همون، قال والله خربت كلها، ما صرفتها. طيب وش الحل؟ لا وبدأ. هذا أخي ما يمكن يفلح لا في دين ولا في دنيا. فإذا عزمت سورة الشورى أخي شاور في كل أمرك. بعض الناس عنده كذا قناعة يقول شف إياك تشاور الحريم، إياني وإياك تشاور الحريم، ثم يبدأ يتخذ قراراته في بيتي كلها بنفسه، وهذا خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم. شاور أم سلم كما في الحديث المشهور في غزوة الفتح لما جاء صلوات ربي وسلامه عليه، والقصة مشهورة. ولكن المقصود أخي شاور مرك فيما يخصها، تبي تجيب حاجة، تبي تحط شيء في البيت، تبي تسوي كذا وكذا، شاور الولد فيما يخصه هو، ما يشاور يا أخي. لكن بعد أن تشاور وترتاح وتنتهي إلى قرار معين إيش؟ فتوكل على الله. عد أخي إلى سورة الشورى وتأملها وافحصها، ففيها من الخير العميم العظيم لك ما يكون مسيرا لحياتك إلى ما يحب الله وتحب أنت بنفسك في أمور دينك ودنياك معا. عندنا سلمكم الله سورة الزخرف، وهي سورة ماذا؟ سورة الزخرف سورة حقيقة الدنيا والآخرة. ما هي حقيقة الدنيا وما هي حقيقة الآخرة؟ تريد أن تعرف الحقيقتين؟ هذا واضح مبين، حتى نعظم الآخرة حقها ونعطي الدنيا أيضا حقها. إذا أردت ذلك سلمك الله، سورة الزخرف جاءت لك ترسم لك كيف تكون حياتك حينما تطلب الآخرة بحق، وحينما تطلب الدنيا أيضا بحقها، وتعطي الآخرة ما يليق بها، وتعطي الدنيا أيضا ما يكون مسددا ومقوما لأمورك كلها. جاءت سورة الدخان سلمك الله وسورة الجاثية، وهما متقاربتان في المغزى. أما سورة الدخان، من يحاول كذا يتأمل، هذا اجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، العلم عند الله عز وجل، ولكنه اجتهاد مبني على أدلة لا بأس من فحصه وتأمله. في سورة الدخان الآن مضينا نحن، لو تأمل سلمك الله في سورة غافر من جهة وسائل الدعوة، أخذنا في مسألة كيف تبدأ وسائل الدعوة الأولى هذه، تقديم المغفرة والرحمة، ثم بدأنا بعد ذلك بسورة البراهين والحجج. واحد ما نفع معه، تقول له يا طيب يا حليل يا ما كذا وكذا، ما نفع معه. فتقوم إيش بعده؟ تناقشه الحجج والبراهين. تعال يا رجل، أنت إيش عندك؟ عندك حجة، هات حجتك وتناقش معه وتأخذ تعطي معه. انتقلنا من الحجة والبراهين، ذهبنا إلى ماذا؟ تكون مجتمع الآن. إحنا في البداية في سورة غافر قلنا إيش؟ واحد ومن حوله كلهم مخالفون له. الآن بعد الحجج والبراهين لابد أن يستجيب أناس، فجئنا في سورة إيش؟ الشورى، في سورة الشورى صار عندك ماذا؟ مجتمع مسلم، عندك أخوان تشاورهم، عندك مجموعة فتشاورهم. هذه بعد طيب حصلت المشاورة وكل شيء، الآن بعد حصول النصر والعزة وأشياء من هذا كثر العدد، ما الذي دائما يدخل على الناس؟ محبة، حبة الدنيا. يعني واحد جالس أنا مثلا سلمك الله وخذها مني أنا، لو قيل لي تعال درس ساعة كاملة وعندك واحد اثنين تنكسر خاطرة، الله درس كامل جاي من الرياض عشان واحد اثنين، لكن درس وحاضرة مثل 100,000 كذا، إيش الوضع هنا؟ يبدأ الإنسان، هذه قضايا نفسية أخي المبارك. هنا جاءت سورة الزخرف لهذه الحقيقة، أنت إيش يهمك؟ يهمك يحضر عندك 100 ولا 1,000 ولا 10,000، أو يهمك أن يتعلم منك لو واحد، هذا الواحد قد يبارك الله عز وجل فيه فيتعلم منه آلاف وملايين من الخلق. ليست النظرة هكذا النسبية، هذه ليست هكذا، وإنما تنظرها بواقع سورة الزخرف التي تبين لك ماذا الزخرف اللي هي إيش يا أخوان؟ ها؟ الزينة إيش؟ الزينة معليش، الزينة في زينة حقيقية وفي زينة ظاهرة. أي زينة؟ الزينة إيش؟ لا، الزينة الظاهرية ليست الزينة الحقيقية. يعني الزخرف هي عبارة عن المنظر، المنظر الجميل. طيب المخبر ما ندري، قد يكون وقد لا يكون. واحد شاب يبغى يتزوج ابنية وراح يطلب من هنا وهناك، شاب له بنت يعني ملكة عقله، ما شاء الله جمال وبياض وهيئة وكل العلوم في الشكل من أحسن ما يكون. قام إيش انجذب هنا للزخرف هذا الذي رأى فيه البنت، انجذب إليها لأنها فتنت أعجبت كثيرا، فراح يتزوجها. بعد شهرين تبين أنها حارة وعصبية وما تسمع الكلام وشايفة نفسها وما تطيعه وما أدري، بدأت الآن. ثم إيش تبين له ماذا؟ أن وراء هذا الزخرف حقيقة مخالفة له، مخالفة لهذا الزخرف. هذه الزخرف سلمك الله، هذا المراد، أن تكتشف الحقيقة على واقعها كما هي، أن تنظر إلى الأمور كما خلقها الله عز وجل لا كما تظن أنت من خلال الزخارف التي تراها بالناس. الآن أي واحد منا لما يشوف واحد ما شاء الله كذا له رزه وشكله يحترم، يشوف مع السيارة شبح 400,000 ريال ومعه على طول إيش تلقاه، يعني لابد أن يحاول يسوي أي شيء يقدم نوع من الخدمة لهذا الشخص الآن المهم اللي دخل عليه أو وقف بيسأله. لكن لو وقف واحد سيارته ما تسوى لها 2,000 ريال مقربعة وحالتها حالة، بيسأله بيقول له لو سمحت المكان الفلاني وين أروح، وين أجي الحي الفلاني، وين موقعه، تلقاه إيش يفحط وخليه ولا يقف عنده. ليش؟ زخارف أخي، زخارف. أنت الأجر اللي بتأخذه من هذا ومن هذا هو، ما في فرق أخي، لكن جاءت زخارف الدنيا فلعبت عليك هنا فيما يتعلق بهذا وذاك. هذه هي سلمك الله سورة الزخرف، جاءت من أجل ماذا؟ أعطيك إياها في الأخير، أن تلبسك نظارة فترى فيها حقائق الدنيا 6/6، تشوفها صحيحة. نعم، هذه هي سورة الزخرف سلمك الله. ثم سورة الدخان هي في بداية الآيات، بعد ما بينت كل شيء ما في فائدة، جاءت إيش الآيات، الآيات اللي هي نذر، نذر العذاب، نذر العذاب. ولذا لو لاحظتم في أوائل سورة الدخان سلمك الله ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. هذا في الدنيا أو في الآخرة؟ في الدنيا، نعم، ليس في الآخرة يا إخوان، هذا جزء يأتي في الآخرة لكن أصله في الدنيا. ولذا فسرها بمسعود بمعركة بدر وما قبلها لما جاءت الظلة على أهل قريش في مكة، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. جاءت بداية العذاب، زعموا أنهم تابوا، فماذا يقول الله؟ أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. هذا يكون متى؟ في الدنيا، لا في الآخرة. فهي إيش؟ بداية. لما تشوف واحد لما يمرض يا سلام، يصلي الصلوات الخمس ودائما مع القرآن ولا يسمع أغاني ولا قاعد يطارد بنات ولا يراسل، لا خايف ربه ومؤدب ومن أحسن ما يكون. مجرد بس يتعافى بعد أسبوع تلقى شيطان رجيم، تجي الامتحانات لا إله إلا الله، صلاة الفجر ما شاء الله 7 صفوف، والشباب كأنهم ملائكة، شوف أحوالهم وحرصهم ودعاهم، الواحد منه تشوفه تقول هذا شريح من عبادته ونسكه، مجرد ما تنتهي الامتحانات رجع كما كان وأكثر هنا. فهذه سورة الدخان آيات، علمك الله عز وجل في شيء، في مرض، في كذا، في فقر، في لجأت إليه، أنعم عليك سبحانه وتعالى، ثم رجعت بعد ذلك لسورة الدخان، هي في التحذير من هذه القضية الخطيرة جدا في الإنسان. ثم جاءت بعد ذلك سورة الجاثية وهي من اسمها واضحة، سلمك الله، هذا الموقف العظيم من أعظم مواقف يوم القيامة، موقف الجثوم أمام نار جهنم. أعاذني الله وإياك وأحبابنا ووالدينا وأزواجنا وزوجاتنا وذرياتنا من نار جهنم ومن حرها وسمومها. هذا الموقف أخي سلمك الله موقف الجاثية، وهو من أعظم المواقف. جبرائيل عليه السلام كما في حديث ابن عباس يجث على ركبتي إبراهيم الخليل، يجث على ركبتي، وهذه بأسانيد لا بأس بها جاءت في حال وصف الأنبياء، بل بعضها أيضا جاء في الصحيح أن بعض الأنبياء يجثون على ركبهم خوفا من قدوم النار يوم القيامة، لما يؤتى بجهنم يوم القيامة يجث الأنبياء على ركبهم فزعا من ذلك الموقف العظيم. الله عز وجل هنا يقول: وترى كل أمة جاثية. كل أمة جاثية، خلاص ما في أحد واقف، ما أحد قادر، كل أمة جاثية. كيف؟ ما هو الجثو سلمك الله؟ كيف الجثو؟ من يعني يطبق لنا الجثو؟ ها؟ يعني طبقه خلينا نشوفك. ها؟ كيف الجثو سلمك الله؟ لا خليك هيك، خليك واقف عبد البهرك. إيه على ركبتيك سلمك الله واعتدل، هذا وقوف، كن جاثيا، اجلس جاثي. ايوه مثل الاخ هكذا، هذا هو الجثو، هذا الجثو. طيب ليش الناس ما هو واقفين؟ ما قدروا يقفوا، ما شلتهم ايش ركبهم، ما استطاعوا. طيب ليش ما هو قاعدين؟ من الهول والفزع، ما هو راضي، ما قادر يجلس ويشوف جهنم وزفرتها وحالها. وترى كل أمة جاثية، كل هكذا، هذا حال الناس، لا هو اللي واقف ولا هو اللي جالس ولا قادر ايش يسوي، هذا حاله، هذه حال الركب في يوم القيامة وحال الأعين، كما قص الله عز وجل في أواخر سورة مريم وفي سورة الأنبياء وسور كثيرة من القرآن. لا يرتد إليهم طرفهم، 50,000 سنة الطرف ما يرتد، ما ترمش العين هكذا من شدة الموقف في يوم القيامة. هنا الله عز وجل في سورة الجاثية يحكي لك ما الذي يجري للناس في ذلك الموقف العظيم، وهذا من أعظم أسباب توبة الناس ورجوعهم إلى الحق. ولذا جاء فيها آية واحدة أخي المبارك هي مهمة لكل واحد منا، لي أنا ولك أنت، وهي قوله سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. سورة الجاثية أخي جاءت سلمك الله من أجل ماذا؟ واحد يبغى يروح يعصي الله عز وجل. الآن رتبوا له قال تعال والله عندنا في استراحة وعندنا بنات في الاستراحة، والله لا تفوتك وكذا، وعندنا ما أدري إيش وشيء ما يفوت، و اتصل عليه رغبوه أرسلوا له صور ما أدري إيش، فراح الآن يريد أن يعصي الله عز وجل بالزنا. هنا إذا أراد العبد أن يرجع، ما هو يرجع فقط إلى أن يحول الطريق عن هذه الاستراحة، يرجع إلى المسجد يصلي ركعتين لله ويبكي لله، فقط يرجع إلى سورة الجاثية. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما هو سواء أبدا. واحد قاعد يتسكع في الأسواق ويطارد البنات ومن هنا وهناك، مثل الشاب اللي قاعد في حلقات تحفيظ القرآن ليلة ونهار، يحفظ القرآن ويدرس ويجتهد في تعلم كتاب الله عز وجل أبدا. واحد يذهب إلى الشركات والبورصات ويأكل أموال مخلطة، مرة حلال ومرة حرام، مثل واحد يقي نفسه الحرام صغيره وكبيره، يتوقع في كل شيء يضعه في فيه أو في فيه أهلي أبدا، ما يستويان مطلقا. واحد الفجر نام قبل ساعتين، الآن أذن الفجر قام مثل الجمل، وهو الآن يريد أن يصلي خائفا من الله عز وجل، فتوضأ وذهب إلى المسجد وصلى لأنه يخاف من الله عز وجل. واحد نام والنوم يعني صار ثقيلا عليه، ثم قفل الجوال واستيقظ على الساعة 9:50 الظهر وقام يصلي لركعتين، هذه هي صلاة الفجر. وهذا أخي المبارك أمثلة كثيرة جدا في الحياة، كيف يقبل الإنسان على طاعة الله، كيف يترك معصية الله. هنا جاءت هذه الآية في سورة الجاثية، بل سورة الجاثية كلها جاءت من أجل أن تردع الإنسان عن التمادي في معصية الرحمن وعن التمادي في طاعة الشيطان، ليرتد ويعود إلى حياض الجنان ويهرب من حر النيران. جاءت هذه السورة لهذا الغرض العظيم. فقال الله عز وجل هنا في هذه الآية العظيمة: أم حسب، لا تحسب أبدا، الذين كذا وكذا حسب بصراحة السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أبدا لا يكون هذا كذلك، سواء محياهم حتى الحياة ومماتهم مطلقا لا ساء ما يحكمون، هذا لا يكون من العدل الحكيم سبحانه وتعالى. ختمت هذه السبع الحوائم سلمك الله بسورة الأحقاف، وهي سورة عذاب. سورة الأحقاف هي سورة العذاب لمن خالف رسل الله وحي الله، ما ارتدع، من زجر، تمادى، تكبر، ما رضي، ذكر مرات عديدة بالقرآن، ذكر في مجالس متعددة أن يتوب إلى الله، ذكر وذكر، هو إن تاب في لحظة جلسة الدرس الحين مدة ساعة وشوية ورجع أسوأ مما كان، ما في فائدة. هذه أخي سلمك الله هي سورة الأحقاف، جاءت كيف عذب الله الأحقاف، كيف فعل بهم سبحانه وتعالى، مرت كل المراحل ما في فائدة، كل ست ما في فائدة، ما ارتدعوا ما رجعوا ما أنابوا ما بكوا ما خضعوا ما ذلوا ما خافوا، جاءت سورة الأحقاف. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم يا كريم يا رحمن يا رحيم، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل هذه الحواميم السبع. اللهم شفعها فينا يا كريم، اللهم شفعها فينا يا عظيم، اللهم شفعها فينا يا رحمن يا رحيم، اللهم اجعلها حجة لنا لا علينا يا ربي يا عظيم يا كريم يا رحمن، لا تجعلها حجة علينا. اللهم إنا نعوذ بك أن نأتي يوم القيامة وتكون هذه السور العظام حجة علينا، شاهدة على سوء أفعالنا وأقوالنا. ربي لا إله إلا أنت، اللهم علمنا منها ما جهلنا، وذكرنا منها ما نسينا، وارزقنا تلاوتها على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ربي لا إله إلا أنت، اللهم إن هذه السور روضات دمثات، اللهم فيا ربي يا كريم لا تحرمنا من ثمارها، اللهم لا تحرمنا من نورها ولا من علمها ولا من طهرها ولا مما تعالج به قلوب من عصاك واتبع من ضل. اللهم إلهي ربي يا كريم يا حي يا قيوم يا من بيده الأمر في السماء والأرض، اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما. اللهم هؤلاء عبادك جلسوا في مجلس ذكرك يرجون رحمتك ويخشون عذابك، فاللهم إلهنا ومولانا ارفعهم بالقرآن العظيم، اللهم ارفعهم بالقرآن العظيم، اللهم ارفعهم وانفعهم بالقرآن العظيم. إلهي رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنزل علينا جميعا في هذه الساعة رحمة من عندك، اللهم رحمة من عندك ترحمنا بها، ترحم بها والدينا وذرياتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأحبابنا، اللهم رحمة من عندك تنقلنا بها من الإعراض عن القرآن إلى الإقبال على تدبر القرآن، رحمة من عندك تنقلنا بها من النار إلى الجنة، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الشقاء إلى السعادة. اللهم رحمة من عندك يا كريم يا رحمن يا رحيم، تجعلنا بها ممن يقبل على كلامك، ممن يتدبر في آياتك، ممن يفتح قلبه لعظاتك، ممن يسمع أوامرك فيستجيب لها، ويستمع إلى نواهيك فينزجر عنها. إلهنا لا إله إلا أنت، ربنا وخالقنا ورازقنا، يا من لا إله إلا هو، يا من بيده الخير في السماء والأرض. اللهم أنزل علينا خيرا من عندك، اللهم خيرا من عندك، اللهم خيرا من عندك لا يحد ولا يسد، ربنا يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم أنت الله، أنت الكريم وأنت الرحمن الجواد، أنت ذو العطاء والإحسان والمن، لا إله إلا أنت. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، لا نسألك بأقوالنا ولا أفعالنا، وإنما نسألك بأنك أنت الذي إذا أعطيت أنعمت، وإذا أكرمت أعمنت. فيا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم، اللهم في هذه الساعة انقلنا يا كريم من دار الشقاء إلى دار السعادة، اللهم انقلنا جميعا من دار الشقاء إلى دار السعادة. اللهم أحينا سعداء، أحينا سعداء وتوفنا شهداء، اللهم احشرنا في زمرة الصديقين والأنبياء. اللهم إلهنا ومولانا كما بدأت أختم، فيا ربي يا كريم كما أريتني هذه الوجوه الطيبة المباركة في هذا المكان فأرني إياها في الفردوس الأعلى من الجنان، اللهم اجمعنا هناك يا رحمن، جمعنا في الدنيا على خير وفي الآخرة على خير، جمعنا في رفقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنت ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين.